Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر للعام 2022. في برنامجنا لهذا اليوم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. راديو دبنجا يجري مقابلة شاملة مع رئيس بعثة اليونو تامس، وفولكر يحذر السودان على حافة الانهيار. فولكر: لسنا سعداء بانسحاب المكون العسكري من المحادثات مع المدنيين، ولا ننحاز لأي حزب أو طرف. البرهان يدعو بريطانيا للاعتذار عن معركة كراري، ويحذر من محاولات إشعال الفتنة بين الجيش والدعم السريع. أطباء دونغولا ينسحبون من المستشفى التخصصي، واحتجاجات وإضرابات مطلبية في الخرطوم وفي 4 ولايات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قال فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة اليونو تامس والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالسودان إن البلاد على حافة الانهيار اقتصاديا وأمنيا، وحذر من تطورات غير إيجابية في حال عدم تعاون الجميع لإنقاذ البلاد. وأكد فولكر في مقابلة مع راديو دبنجا في مكتبه بالخرطوم يبث الجزء الأول منه اليوم الأربعاء، وضرورة تعاون الجميع مع بعضهم البعض بغض النظر عن الخلافات، داعيا جميع القوى لعدم رفض الجلوس مع بعضهم. وقال إن المشهد السياسي ازداد تعقيدا بعد انقلاب 25 أكتوبر، مما أثر سلبا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني. وأضاف فولكر بيرتس في هذا الخصوص:
البلد على حافة الانهيار اقتصاديا وأمنيا، فلولا تعاون الكل في إنقاذ هذا البلد من الانهيار فسنرى تطورات غير مقبولة أبدا.
من جهة أخرى قال فولكر بيرتس رئيس بعثة اليونو تامس: لسنا سعداء لانسحاب المكون العسكري من المحادثات مع المدنيين، ولكنه أكد في الوقت نفسه إن الانسحاب أطلق دينماكية جديدة من المدنيين تمثلت في المبادرات المتعددة والحوارات بين القوى المدنية المختلفة. وأشاد بالحوار الذي انعقد في دار المحامين، ورحب بمحاولات دمج مواثيق لجان المقاومة، ولكنه أكد في الوقت نفسه أن البعثة لا تدعم أي طرف من الأطراف. وأضاف في هذا الخصوص:
طبعا إحنا كبعثة يونيتامس وكالرسولاسية ما كنا كتير سؤدا بانسحاب المكون العسكري من المحادثات، بس بنفس الوقت يعني علينا أن نعترف أنه الإعلان عن انسحاب العساكر من المشهد السياسي أطلق ديناميكية جديدة.
وحول العلاقة بين أطراف الآلية الثلاثية قال بيرتس إن بعثة اليونو تامس تتعاون مع الاتحاد الأفريقي والإيجاد للعمل معا من أجل هدف استراتيجي واحد، وهو عودة السودان إلى وضع دستوري والانتقال بقيادة مدنية نحو الحكم الديمقراطي. وأضاف: ربما نختلف في هذه الخطوة أو تلك، ولكننا متفقون حول الأهداف الاستراتيجية. وأكد عدم انحياز بعثة اليونو تامس لأي طرف أو حزب، موضح أن جميع الأطراف المدنية لديها شرعية للعب دور. وقال إن اتهام الميثرين والوسطاء بالانحياز أمر طبيعي في عمليات التفاوض، ويهدف إلى استمالتهم. وأضاف في هذا الخصوص:
بدون مناقشات معهم ما ممكن يعني نحصل على أي تقدم. هم سلطة في إيدهم، هم من يكرر الخطوات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في هذا البلد. فإذا بدنا نؤثر على الوضع، فإذا بدنا نخدم البلد، فطبعا نتحدث ونتعاون مع السلطات الأمر الواقع.
ووصف فولكر بيرتس علاقتهم بالمكون العسكري بأنها طبيعية، لأنهم يمثلون السلطة الوحيدة في البلاد بعد انقلاب 25 أكتوبر، وأن بعثات الأمم المتحدة لديها علاقات مع السلطة في أي بلد بما في ذلك المكون العسكري. وأضاف: قابلنا أعضاء المكون العسكري بعد 25 أكتوبر أكثر مما قابلناهم من قبله، لأنهم السلطة الفاعلة في البلاد، وبدون إجراء مناقشات معهم لا يمكن أن يتم إحراز أي تقدم، لأن السلطة في يدهم وهم من يقررون الخطوات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وأضاف في هذا الخصوص:
أنا مفوضية حقوق الإنسان أخذ خطوة إضافية، فكلف خبيرا دوليا أدمو ديانج كلف خبيرا دوليا خاصا للسودان، وإجا مرتين وعمل تقريره الخاص للجمعية العملية لحقوق الإنسان في جنيف.
قال رئيس بعثة اليونو تامس: إن البعثة ومنذ انقلاب 25 أكتوبر ظلت تدين الاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين والمواكب السلمية، وتطالب بإطلاق سراح المعتقلين، وتتابع الحالات، وتزور السجون، وتقدم الإحاطات لمجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وتخبر العالم والمجتمع الدولي بما يجري في السودان. وأضاف قائلا: نؤكد مرة أخرى، ليس لدينا سلطات تنفيذية هنا، وما يمكننا أن نفعله أن نشجع وندين العمل مع الشرطة في التدريب وتدريب المتدربين في التعامل الحضاري مع المواكب والمظاهرات. مثلا دعا رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان بريطانيا بتقديم اعتذار رسمي لأسر شهداء معركة كرري ولأبناء الشعب السوداني، ووصفها بالإبادة والتطهير العرقي، واتهم خلال مخاطبته احتفال القوات المسلحة بالذكرى 124 لمعركة كرري بمنطقة وادي سيدنا العسكرية جهات لم يسميها، بالسعي لتفكيك المؤسسة العسكرية السودانية من خلال تلفيق التهم والشائعات المغرضة. وقال إن خروج المؤسسة العسكرية من السجال السياسي لا يعني أنها ستسمح لأي فئة أن تكرر ما قام به المستعمر من قبل، وحذر من محاولات إشعال الفتنة بين الجيش والدعم السريع. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
نحن في المؤسسة العسكرية قلنا نحن هنخرج من السجال السياسي، ما معناها أن نحن خلاص هنبعد للآخرين عشان يفعلوا بنا ما يريدوا، أبدا. نحن قادرين، مش أنا والله محمد عثمان والله القيادة بعيدة، آخر جندي في الجيش ده ما في زول بيستطيع أن يفعل فيه ما يريد أن يفعله.
قتل المواطن عبد العظيم محمد 35 عام بطلق ناري أمام متجره بشرق جبل مرة في منطقة الملم التابعة لولاية جنوب دارفور يوم الاثنين. وقال الشيخ عبد الله لراديو دبنجا: إن عدد من المسلحين على ظهور جمال جاءوا إلى دكانه بغرض شراء السكر، وأوضح أنهم حاولوا نهبه تحت تهديد السلاح، وعندما قاوم أطلقوا عليه النار وأردوه قتيلا في الحال. تعرض المواطن موسى أحمد محمد بركة ومصعب يوسف عمر البكر مساء الاثنين للطعن بالسلاح الأبيض داخل مزرعتهم بمحلية طويلة بولاية شمال دارفور من قبل مسلحين مجهولين. وقال شهود عيان إن المعتدى عليهم خرجوا صباح الاثنين لجلب القش من المزرعة، واعترض طريقهم شخصين يستقلون الجمال وطعنوهم بالسلاح الأبيض، وحاول أحدهم بتر رجل موسى، وتم إسعافهم إلى مستشفى طويلة ثم إلى مستشفى الفاشر لتلقي المزيد من العلاج. أعلن المهندس أبو بكر عبد الله وزير البنى التحتية المكلف رئيس غرفة طوارئ الخريف بولاية الجزيرة عن تأثر 16500 أسرة ودمار 4028 قرية بالكامل بسبب السيول والأمطار بالولاية، وذكر أبو بكر تضرر 149 قرية بمحلية المناقل و112 قرية بمحلية جنوب الجزيرة وتسجيل 12 حالة وفاة و13 إصابة، مشير إلى تأثر 57 مرفق وخروج 90,000 فدان زراعي من العروة الصيفية، وتوقع أن تتجاوز 100,000 فدان، مؤكد عدم نفوق وسط قطيع الحيوان. أعلن أطباء مستشفى دونغولا الانسحاب الكامل من المستشفى ابتداء من أول أمس الاثنين بعد تعرضهم للتهديد من قبل أفراد يحملون العصا على خلفية إضرابهم الشامل. وقالت اللجنة التسييرية لأطباء دونغولا في بيان إن مجموعة مكونة من حوالي 15 فردا يحمل 3 منهم عصا هددوا الأطباء الموجودين داخل مستشفى دونغولا التخصصي بالضرب والطرد من المستشفى ومداهمة سكن الأطباء إثر إعلانهم الإضراب الشامل. من جهة أخرى دخل العاملون في قطاع الكهرباء وعمال النظافة بالخرطوم في إضراب للمطالبة بمستحقات مالية، كما واصل العاملون في الخدمة المدنية في البحر الأحمر وجنوب كردفان وشمال دارفور إضرابهم للمطالبة بتطبيق الهيكل الراتبي. أعلنت اللجنة السداسية لحماية البيئة بصواردة في الولاية الشمالية رفضها محاولات تشغيل مصنع الشركة الدولية وتعطيل نقل سوق الكرتة من صواردة، بجانب رفضها نقل مدير الوحدة الإدارية لمحلية عبري. وأشارت اللجنة في بيان إلى إلغاء وزارة المعادن قرار فك وترحيل مصنع الشركة الدولية بصواردة بعد انقلاب أكتوبر 2021، مشيرة إلى وقوف المواطنين بالمنطقة بقوة ضد القرار الأخير وذلك بمنع تزويد المصنع بالمياه. قال المحلل الاقتصادي كمال كرار إن سعر الوقود في السودان يتجاوز الأسعار العالمية ويعتبر من أعلى الأسعار في العالم، وأشار في مقابلة مع برنامج جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إلى شكاوى من عدم تطبيق الأسعار التي أعلنت الإدارة العامة للنقل والبترول في محطات الوقود، وأوضح أن السعر الجديد بعد التخفيض 700 جنيه يعتبر أعلى من السعر العالمي، وأشار إلى الفوضى الكبيرة فيما يتعلق بأسعار الوقود وإنه لا ينعكس على الأسعار في المحطات أو الاقتصاد بشكل عام، وعزى انخفاض سعر صرف الدولار بسبب مضاربات تجار العملة في الأسواق ليس لتحسن الاقتصاد. وأضاف كمال كرار في هذا الخصوص:
الآن 700 جنيه دي ذاتها هي منخفض، هي أعلى من السعر العالمي للتر الواحد ده واحد، ونمرة اثنين هي ذاتها لم تطبق حتى الآن. شكا كثير من الناس يعني بالترمبات إنه السعر ظل كما هو، والتفسير لإنه الجهة اللي أعلنت الانخفاض ده ما مخولة بإنها تخفض أو تزيد النفط اللي هي الإدارة العامة للنقل والبترول.
كشف والي البحر الأحمر علي عبد الله أدروب أن مشروع إنشاء ميناء أبو عمامة على ساحل البحر الأحمر بالشراكة بين مجموعة دال وموانئ أبوظبي بالشراكة مع حكومة السودان ما زال في طور التشاور، مؤكد عدم النقاش والتباحث حول صيغ الشراكة. وقال علي عبد الله أدروب في تصريحات صحفية عقب عودته من الإمارات برفقة وزير المالية للتشاور حول المشروع إن المشروع يضم ميناء ومطار وطريق يعبر الصحراء إلى أبو حمد، وأوضح أن اللجنة العليا للنظر في مشروع ميناء أبو عمامة تضم 5 وزراء و2 من الولاء و4 من مديري الأجهزة الأمنية والهيئات. وأضاف في هذا الخصوص:
ما هي الصيغة التي سوف يتم الاتفاق عليها؟ للآن ما اتناقشنا فيها، وهنالك عدة صيغ موجودة وهي في النظام البوط، في نظام الشراكة، في حاجات كثيرة جدا. لما يجوا يطرحوها كده الناس دايرين يتفاكروا فيها ويشوفوا يعتفهم الأمثل.
هذه الأنباء ترد إليكم من راديو دبنجا. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء تجدد أعمال العنف في إقليم النيل الأزرق والتي أسفرت في مجملة عن مقتل وجرح وتشريد العشرات من الرجال والنساء والأطفال، ودعت الأمم المتحدة السلطات على ضمان المساءلة ومضاعفة الجهود لحماية المدنيين في الإقليم وتحسين آليات الإنذار المبكر وخلق بيئة مواتية للعودة الطوعية الآمنة للنازحين. قال المك يوسف حسن مك مملكة فازغلي بإقليم النيل الأزرق إن الأطراف توصلت لحلول بوقف التصعيد وأن ما جرى فتنة وقضاء وقدر، وأكد في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إن الأطراف اتفقت على تقديم وثيقة شاملة لنبذ الاقتتال والحرب، ودعا عقلاء الإدارة الأهلية لوضع حد للصراع وتفعيل وثيقة وقف العدائيات، وأشار إلى بدء لجنة تنفيذ الوثيقة في الطواف على جميع المناطق التي شهدت اشتباكات بغرض تنزيل الوثيقة إلى حين انعقاد المؤتمر في شهر ديسمبر القادم، ووجه نداء للمواطنين للبقاء في مواطنهم وعدم النزوح. وأضاف في هذا الخصوص:
اللجنة المناط بتنزيل الوثيقة أنا الآن هم انتشروا في موقع النزاع، هم الآن مدينة 4 في محلية الدلماحي، فاتي بشر بالاتفاقية لتوخي الأداءات، حيطوفوا كل المدن السكنية كانت متهبة حتى إنه ينزل موجهات المواطنين.
أقلق محتجون من قرى محلية تلكوك بولاية كسلة الطريق الرابط بين كسلة وتلكوك، مطالبين بالمسؤولية المجتمعية للتعدين. وأوضح مواطنون من المنطقة إن المحتجون أوقفوا خلال الأيام الماضية الشركة السودانية للموارد المعدنية، وأقلقوا أسواق التعدين في منطقة آلات أيوت، هي منطقة سوق الذهب، بجانب إغلاق المؤسسات الحكومية في كل وحدات منطقة كراكون بمحلية تلكوك ومبنى جهاز المخابرات والشرطة ورئاسة تلكوك، بجانب إغلاق كوبري كراكوان. من جهة أخرى، أغلق محتجون من منطقة محمد جول بولاية البحر الأحمر طريق بورسودان حلايب، مطالبين بالمسؤولية المجتمعية لملاحة دنجناب. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت نقابة الصحفيين وقوفها مع الشعب السوداني في نضالاته المستمرة ضد السلطة الانقلابية القائمة. وأكد مجلس نقابة الصحفيين السودانيين في بيان صادر عن أول اجتماع له يوم الاثنين بعد انتخابه الأسبوع الماضي، أكد على أن تكون النقابة حرة ومستقلة. وأعلن المجلس مواصلة انعقاده يوم الخميس المقبل لإجازة لوائحه الداخلية وانتخاب لجنته التنفيذية. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 7 سبتمبر للعام 2022. وجولتنا لهذا اليوم نخصصها لرئيس بعثة الأمم المتحدة اليونو تامس وممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان فولكر بيرتس في حوار خاص أجراه معه الزميل حسين سعد من مكتبه بالخرطوم. وتناول اللقاء عدد من الأسئلة حول الوضع الراهن الذي تشهده البلاد، وأيضا تناول قضايا النازحين واللاجئين وقضايا التحول الديمقراطي في البلاد، وأيضا ردوده على بعض الأسئلة التي طرحها راديو دبنجة للمستمعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا. في البداية وقبل أن نستمع إلى هذا اللقاء، كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار والزميل الأمين رمضان. مرحبا الأمين.
فولكر بيرتس لراديو دبنجا: ندعو للإسراع في تنفيذ اتفاق جوبا وعدم الاكتفاء بالتوظيف في المناصب الدستورية. رئيس بعثة اليونتامس: البطء في تنفيذ الشق الأمني من اتفاق جوبا غير مقبول، وهناك تأخير في نشر القوى المشتركة لحفظ السلام. فولكر: حماية المدنيين من مهام الدولة، ولا نملك قوى بصلاحيات تنفيذية في دارفور. بيرتس: ندعو الحكومة للتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لراديو دبنجا: عودة النازحين مرهوم بحل قضايا الأرض والحواكير وإنشاء مفوضيات الأرض واللاجئين شأن سيادي. لجان مقاومة تركويت تعلن عن مليونية جديدة في شارع المطار بالخرطوم يوم الخميس. 9 تنسيقيات لجان المقاومة بالخرطوم تدعو للتنسيق مع القوى السياسية والمهنية لإسقاط الانقلاب وإطراد لجنتين. لجان المقاومة في عطبرة والنيل الأبيض تعلن دعمها موقف تنسيقيات الخرطوم واستعدادها للعمل المشترك مع القوى السياسية والمهنية. 22 جسما مهنيا يرحبون بقرار تنسيقيات لجان المقاومة بالخرطوم حول التنسيق مع القوى السياسية والمهنية. حزب البعث الاشتراكي إعلان البرهان الانسحاب من المشهد السياسي، مناورة ومراوقة ووعود فضفاضة. العاملون بالكهرباء يعلنون مواصلة الإضراب إلى حين تعديل الهيكل الراتبي، وشكاوي من قطوعات الكهرباء لساعات طويلة. العاملون بوزارة الزراعة والغابات ينظمون وقف احتجاجي بالخرطوم للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين أوضاعهم المعيشية. أطباء الامتياز ب 13 مستشفى في الخرطوم والولايات يسلمون اختارات بالإضراب ويمهلون وزارة الصحة حتى الخميس لصرف متأخرات المرتبات. وفاة 17 شخصا إسر سقوطهم في بير للتعدين في الليري بولاية جنوب كردفان الأسبوع الماضي. ولشمال دارفور يقر بتأثر قرارات 25 أكتوبر على عمل المنظمات والوكالات العالمية ووقف دعمها للحكومة. وللشمالية يؤكد استعداده لمعالجة قضية إضراب الأطباء بعيدا عن أي أجندة سياسية. شركة الموارد المعدنية توقع عقدا لإنارة 12 غرية بمحليتي أروما وشمال الدلتا بولاية كسلة. استمرار الاشتباكات بين الأطراف الأثيوبية على الحدود مع السودان للأسبوع الثاني وتواصل تدفق اللاجئين من المدنيين والعسكريين.
شكرا الأمير رمضان. والآن المستمعون الكرام نفرد هذه المساحة للزميل حسين وضيفه فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة اليونو تامس وممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان في حوار خاص لراديو دبنجا. نبس اليوم الجزء الأول وغدا بمشيئة الله تستمعون إلى الجزء الثاني. مرحبا حسين ومرحب بضيفك.
ومرحب بكم في هذه الحلقة التي نستضيف فيها اليوم السيد فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان للحوار حول أهم الأحداث السياسية في الساحة السودانية ومن خلال المبادرات المطروحة. أهلا ومرحب بك سيد فولكر.
أهلا فيك سيد حسين.
نعم سيد فولكر، دعنا في الأول، كيف تقرأ المشهد السياسي وما هي رؤيتكم للمبادرات العديدة المطروحة؟
المشهد السياسي مؤقت وأنتوا بتعرفوا أكثر مني، يعني أنتوا سودانيين وعايشين في هذا البلد، ليس أول مرة أنه المشهد السياسي مؤقت جدا. طبعا كانت هناك صراعات واختلافات سياسية قبل انقلاب 25 أكتوبر السنة الماضية، ولكن المشاكل تفاقمت ما بعد الانقلاب بال الأزمة السياسية صارت أكبر أو أعمق، فتأثرت على الوضع الاقتصادي والأمني والاجتماعي في تقريبا كل أنحاء البلد. فطبعا من شهر يوليو الماضي فالمقاول العسكري والعساكر أعلنوا عن انسحابها من المشهد السياسي وبنفس الوقت انسحابها من أي محادثات مع المدنيين. فطبعا إحنا كباسة يونيتامس وكآلة ثلاثية ما كنا كتير سؤداء بانسحاب المكون العسكري من المحادثات، بس بنفس الوقت يعني علينا أن نعترف أنه الإعلان عن انسحاب العساكر من المشهد السياسي يعني أطلق ديناميكية جديدة بين المدنيين. فمثل ما تفضلت يا سيد حسين، فطرحت عدة مبادرات لحوار أو حوارات بين قوى مدنية مختلفة. طبعا أول مشهد أكيد ذو أهمية كبيرة هو الدعوة للاجتماع الواسع أو شبه شامل تحت مظلة دار المحامين. فبالفعل يعني خاصة باليوم الأول كان هناك طائف واسع من القوى السياسية والاجتماعية موجودة، فنقاش جدي بدأ بين الأطراف وتواصل. للأسف انسحب البعض من هذا الحوار، وطبعا شفنا مبادرات عديدة من عدة قوى سياسية مهمة. فلذلك احنا حاليا يعني في مرحلة نشجع كل هذه المبادرات والأطراف أن يبدأوا حوار ما بينهم وأن لا يرفضوا أن يجلسوا ويحاوروا مع الأطراف الثانية.
نعم سيدة فولكر، هناك تشكيك قوي جدا في المبادرة الثلاثية، بيرى الناس المتشككين ديل في وجود الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيجاد، وديل بيقولوا إنه ده أضعف البعثة الأممية وشل الحركة بتاعتها، وبيتهموا في هذا الجانب الاتحاد الأفريقي والإيجاد بأنهم انحازوا للعساكر. ما هو تعليقك؟
شوف، أول شيء يعني ما في هناك مبادرة ثلاثية، في آلية ثلاثية ما عندنا مبادرة، يعني المبادرات للسودانيين ولا الأطراف المدنية السودانية. أكيد يعني هناك من يتهم الاتحاد الإفريقي، هناك من يتهم يونيتامس، ولكن من يتهم الاتحاد الإفريقي أحسن يحكي مع الاتحاد الإفريقي مش معنا. الاتحاد الإفريقي والإيجاد شركانا في هذه الآلية والثلاثية، ونشتغل مع بعض بهدف استراتيجي واحد، فهذا الهدف هو عودة السودان إلى وضع دستوري وإلى طريق انتقالي بقيادة مدنية نحو الديمقراطية. فنتفق تماما مع أخواننا وأصدقائنا في الاتحاد الإفريقي في الإيجاد على هذا الهدف، ولإثبات ذلك الاتحاد الإفريقي له أو بعثته في السودان لها تفويض واضح جدا من مجلس الأمن والسلم الإفريقي. فإحنا نعرف أن هذا المجلس علق أدوية السودان في الاتحاد الإفريقي، فإيادة السودان بكل حقوقها بكل حقوق البلد إلى الاتحاد الإفريقي مرتبط بعودة السودان إلى طريق الانتقال بقيادة مدنية نحو الديمقراطية. فلذلك يعني أكيد يعني في وجهات نظر أحيانا بيناتنا حول هذه الخطوة أو هذه الخطوة، ولكن نتفق على الأهداف الاستراتيجية ونتعاون مع بعضنا البعض بشكل جيد.
نعم، أيضا هنالك اتهامات سيد فولكر بتطالك أنت سيد رئيس البعثة بأنه بيقول أنت منحاز لواحد من الأطراف، ما هو رأيك؟
صح، يعني هذه الاتهامات موجودة، يعني يعني السؤال الأخير يعني أنت سألت يعني حول الاتهامات، كان سؤالك حول الاتهامات ضد الاتحاد الإفريقي، فإحنا نواجه نفس الاتهامات، فهذه الشغلة شغلة طبيعية لكل وسيط أو ميسر، ويعني لحد ما هذا الجزء من عملية الوساطة أو المفاوضات، أن الأطراف التي تدخل في مفاوضات أو عندهم مصلحة في مفاوضات، يعني أول شيء أحياناً بيأخذون يعني موقف شوية هجومي وبتحموا الوسيط وبتحموا الميسر بالانهياز للطرف الثاني، فهذا الشعب الطبيعي يعني احنا بنعرفه، يعني مش اول مره احنا يعني في عمليه تفاوضيه او عمليه وساطه او 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 تسهيل. فطبعا يعني الاطراف اللي بتتهم الوسيط او المسهل بالانهياز للطرف الثاني يعني عندهم هدف وعندهم مصلحه يعني في جلب الوسيط اقرب لهم، فهذا طبيعي، ما منلوم حدا على هذه الاتهامات، ولكن يعني بالواقع هي ليست صحيحة، لأنه إحنا صح إحنا لسنا محايدين، إحنا لسنا محايدين فيما يتعلق بقيم الأمم المتحدة، بحقوق الإنسان، فبالسلام وبالتنمية المستدامة اللي تربط بشكل كبير مع حقوق الإنسان ومع دولة القانون وحكم القانون إلى آخره. يعني إحنا أبدا ما محايدين فيما يتعلق بهذه القيم، وبما يتعلق بتفويتنا من مجلس الأمن في دعم الانتقال السياسي نحو الديمقراطية بقيادة مدنية، يعني ما فينا نكون محايدين، ولكن احنا مش محازين لحزب معين او لطرف معين، يعني كل هذه الأطراف المدنية يعني عندهم شرعية لازم ان تلعب دور، فما في بالنسبة لي يعني انهياز لحزب معين أو شخص معين يمكن يعني في أشخاص بعرفون أكثر يعني كانوا بالحكومة سابقة واشتغلنا معهم يعني كونهم وزراء، ولكن يعني اللي كانوا خارج الحكم في هذيك الوقت يعني كمان صرنا نعرفهم ونحترمهم يعني بنفس الدرجة.
كيف تنظر للعلاقة بينكم والمكون العسكري بعد الانقلاب؟ كيف تبدو هذه العلاقة؟
يعني بعد الانقلاب وقبل الانقلاب طبعا عندنا علاقة مع المكون العسكري، لأن قبل الانقلاب فالمكون العسكري كان جزء من الشراكة بين المكون المدني والمكون العسكري، وطبعا عندنا علاقات طبيعية مع رئيس الوزراء ومع رئيس مجلس السيادة. فكان في فترة معينة يعني بعد اعتقال رئيس مجلس الوزراء كنا نحاول أن يعني نتوسط إلى حد ما بين رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء، وزغناه بحبسه رئيس الوزراء. ولكن بعد استقالة رئيس الوزراء ما بقي يعني من السلطة أو من الحكومة إلا المكون العسكري الذي يشرف على ليس على حكومة كاملة أو فعالة، ولكن على وزراء فاعلين يعني وزراء وزراء دون انتداب كامل. فلذلك طبيعي أنه إحنا كباسط الأمم المتحدة عندنا علاقات دائمة مع السلطة في أي بلد بما في ذلك المكون العسكري. فلذلك يمكن شفنا المكون العسكري ورئيس مجلس السيادة حتى أكثر مما شفناهن قبل 25 أكتوبر، لأنهم السلطة الفاعلة أو الفعالة في هذا البلد. فبدون مناقشات معهم ما ممكن يعني نحصل على أي تقدم. يعني هم السلطة في إيدهم، هم من يكرر الخطوات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في هذا البلد. فإذا بدنا نؤثر على الوضع، فإذا بدنا نخدم البلد، فطبعا نتحدث ونتعاون مع السلطات الأمر الواقع.
نعم السيد فولكر، المواطنين في الولايات يعني خارج الخرطوم أيضا هم بيتهموا البعثة، قالوا إنه البعثة دي مركزية قاعدة في الخرطوم وما بتهتم بمشاكلهم وبقضاياهم. ردك شنو الاتهامات المواطنين في الولايات؟
ولا سمعنا هذا الاتهام ونخده بالجم وبالجد ونحترم يعني هذه الانتقادات. فصحيح يعني ما نستطيع أن نكون موجودين في نفس الدرجة وبنفس بنفس خلينا نقول نفس عدد الأشخاص يعني في كل المناطق مثل ما هو في العاصمة. ولكن عندنا مكاتب في دارفور، في كوتوفان، في هذه السنة فتحنا مكتب كمان بشرق بورت السودان، فسنفتح مكاتب تانية. طبعا الباسة يعني كل الباسة عددنا يعني محدود جدا، يعني ما عندنا حاليا أكثر من تقريبا 220 شخص يعني على الأرض هون في السودان. فأنا بعرف أنه خاصة بدارفور فناس صاروا متعودين على باصة أممية كبيرة جدا، فهي يعني باصة يوناميت كانت موجودة حتى في آخر سنة وجودهم بأكثر من 10,000 شخص. إحنا جئنا فإحنا موجودين في السودان، في كل السودان ب200، يعني طبعا ما فينا نجيب نفس العدد من السكان أو من الموارد إلى 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 أي منطقة، ولكن إحنا موجودين هناك. إحنا نتعاون مع السلطات المحلية، مع المجتمع المدني، مع النساء، مع الشباب في دارفور، في جنوب كوتوفان وفي شرق. فياريت كنا أكبر يعني كباسة بقدرة إنسانية أكبر، ولكن أنا أحيانا يعني شرحت مهام باسطنا بأننا إحنا يعني باسة ضرير جدا بمهام كبيرة. فبس يعني كارن يوناميت لما كان يوناميت موجود يعني آخر سنة وجوده في 2020 كان الميزانية تبع ليوناميت مليار فاصل 200 مليون دولار سنويا عندنا احنا بدأنا يعني في سنة 2021 بمبلغ 30 مليون يعني مش مليار مليون دولار أو يعني اليوناميت كان عنده 10,000 أكثر من 10,000 ناس ببدلة رسمية يعني شرطة أو عسكر. أنا عندي 21 شرطي مش 21,000 21 شرطي يعني بيشتغلوا وبيحاولوا بيساعدوا يعني بتدربوا مثلا الشرطة السودانية في مجال حقوق الإنسان إلى آخره.
في نفس الولايات سيد فولكر، ما هي رؤيتكم للصراعات القبلية الدامية حصلت في عدد من الولايات؟
أول شيء يعني الصراعات القبلية ليست دائما قبلية حسب فهمي، يعني في عنصر قبلي في الصراعات وأكيد في خلافات واختلافات قبلية، ولكن يبدو لي أنه كثير من هذه الصراعات قد يكون أنا غلطان يعني صحيح لي إذا كنت غلطان، بس أنه كثير من هذه الصراعات لها بعد أوسع يعني من القبلية، يعني في صراع حول الأرض، في تسييس بعض هذه الصراعات، وفي عنصر مهم حسب تقديري وهو غياب الدولة. فلو كان هناك دولة موجودة يعني بخدمات أمنية واجتماعية واقتصادية وصحية وتعليمية، بعتقد أنه هذا كان يؤثر إيجابيا على حالة التعايش أو استعداد المواطنين أو قبائل التعايش. ولكن في غياب الدولة وفي غياب الأمن وفي غياب التعليم وفي غياب الصحة للكل، فناس يلتجئوا إلى القبائل أو إلى العشائر، فهذا يزيد أكيد يعني التوتر اللي قد يكون أصلا موجود يعني بين الرعاة والمزارعين، ولكن يعني كمان يعني أنتوا السودانيين يعني بتعرفوا يعني تاريخيا أنه خلافات بين الرعاة والمزارعين يعني في طرق للتعاطي معه ولحل هذه الصراعات، ولكن هذا يحتاج إلى دولة فعالة يعني إلى سلطة ذات مصداقية على الأرض.
ما زلتم المستمعون الكرام تتابعون الحوار الذي أجراه الزميل حسين سعد مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان فولكر بيرتس في حوار خاص لراديو دبنجا، وغدا بمشيئة الله سنبث الجزء الثاني. متابعة شيقة وممتعة نتمناها لكم.
نعم سيد فولكر، غير بعيد سؤالنا الجاي عن السؤال السابق اللي انت عديت عليه، وهو المظاهرات السلمية ظلت على الدوام تواجه بعنف واستخدام للرصاص الحي وجرح للمتظاهرين بشكل مستمر، وكذلك الاعتقالات للسواد وتصاعد الانتهاكات بتاعت حقوق الإنسان مع غياب تام للتحقيق والمساءلة والعقاب. كيف تنظر البعثة لهذه الانتهاكات؟
طبعا احنا من البداية يعني من 25 أكتوبر وسائدا كنا نتابع هذه الأحداث، كنا ندين الاستخدام المفرط للقوة بما في ذلك استخدام الرصاص الحي ضد مظاهرين ومظاهرات ضد المواكب، كنا نطلب بإطلاق سراح المعتقلين، فنجحنا إلى حد ما، أنا بقول إلى حد ما، لما أطلق سراح المعتقلين بمجات يعني بعدين إجت معتقلات اعتقالات جديدة وطلبنا يعني من جديد إطلاق سراح معتقلين. فطبعا هذا يعني الخبز اليومي لنا يعني أنه نتعاطى مع هذا الواقع. مثلا مجموعة حقوق الإنسان عندنا في الباصة ومنظمة حقوق الإنسان بيشتغلوا يعني بشكل يومي مع حالات الاعتقال، مثلا بزوروا حتى معتقلين في السجون. فطبعا في كل إحاتات لي في مجلس الأمن أو الإحاتات الدورية لمنظمة حقوق الإنسان الأمم المتحدة نخبر يعني الإعلام والمجتمع الدولي عن ما يجري في هذا البلد. بنفس الوقت نطلب ونشتغل مع السلطات ونحاول أن نقنعهم أن يغيروا مثلا يعني تصرفون في استخدام المفرط للقوة. طبعا ما فينا مرة أخرى يعني ما عندنا سلطات تنفيذية هون. فينا نشجع، فينا ندين، فينا نسني، فينا نشتغل مع حتى نشتغل مع الشرطة في تدريب المدربين، يعني في التعامل الحضاري مع مواكب ومظاهرين مثلا.
ما زلتم المستمعون الكرام تتابعون الحوار الذي أجراه الزميل حسين سعد مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان فولكر بيرتس في حوار خاص لراديو دبنجا. وغدا بمشيئة الله سنبث الجزء الثاني. متابعة شيقة وممتعة نتمناها لكم.
السيد فولكر، نحن في راديو وتلفزيون دبنجا طرحنا عدد من الأسئلة للقراء ولمستمعي راديو دبنجا لأنه عنده جمهور خاص.
أكيد.
تلقينا أكثر من 100 سؤال كان ليه، وهذه الجروبات هي في الواتساب وفي الفيسبوك وفي تويتر والجروبات الخاصة بالأبحاث دبنجا وأيضا في الرقم الخاص بتاع راديو تلفزيون دبنجا. زي ما قلت لك نحن تلقينا أكثر من 100 سؤال، لكن لضيق الوقت اخترنا منهم عدد من الأسئلة. لدينا سؤال من المواطن حسن خليل محمد علي، ده من منطقة أبو جبيهة بجنوب كردفان. بيقول في سؤاله: ما هي الخطوة القادمة للبعثة الأممية في حال عدم استجابة الحكومة السودانية للعودة للمسار الديمقراطي والحكم المدني في ظل التلويح بإجراء انتخابات مبكرة؟ وهل السودان جاهز لإجراء هذه الانتخابات؟ وشنو هو المطلوب عشان مضمون الانتخابات؟
شوف، هذا السؤال شاتر ولكن سؤال افتراضي جدا، وأنا مبدئيا ما أتعاطى مع افتراضات للمستقبل، فلذلك ما فيني أجاب على سؤال ماذا سأعمل أنا إذا أو لو حدث هكذا شيء أو هكذا شيء. لا، خليني أجاوب يعني بشكل مختلف، والمواطن يمكن ما يكون غادي يعني عن هذا الجواب، ولكن يعني إحنا بنشتغل على حل توافقي يقود أو يعود السودان إلى طريق سليم للانتقال الديمقراطي بقيادة مدنية. ففي نهاية المرحلة الانتقالية قد تكون 18 أو 24 شهر أو 30 شهر يعني حسب ما يتفق عليه السودانيين. ففي نهاية هذه المرحلة الانتقالية يجب أن تكون هناك انتخابات، فانتخابات سليمة ونزيهة إلى آخره. فإحنا مستعدين كل الاستعداد لدعم عملية انتخابية والتخطيط للانتخابات بما في ذلك تدريب المرشحين وخاصة المرشحات ومرشحين ومشرات شباب لتكون هذه الانتخابات فعلا تعبير عن السودان مثل ما هو اليوم، يعني مش عن السودان الماضي. فإحنا بنعرف أنه 70% من السودانيين شباب، فلذلك يعني نركز كتير على تدريب مرشحين ومرشحات شباب.
عكفت لجان المقاومة عن توحيد المواثيق التوحيد في الفترة الفاتحة، هل ستدعم البعثة توحيد لجان المقاومة؟
لا، ما ندعم أي طرف، ولكن إحنا عندنا رؤية إيجابية جدا لأي محاولة لتوحيد الصفوف بين المدنيين وحتى بين المدنيين والعسكريين. فإذا لجان المقاومة تتفق مع بعضهم البعض مش على مواثيق إدى ولكن على ميثاق واحد، سنرحب فيه. ولكن ما ندعم طرف في هذه المعادلة، ندعم المدنيين بشكل عام وندعم السودانيين والسودانيات بشكل عام لإيجاد التوافق بيناتهم وليس طرف واحد.
فولكر، شنو هي الرسالة اللي أنت تحب توجهها للمواطنين في مناطق النزاع في دارفور، في النيل الأزرق، في شرق السودان، في مناطق السدود، وخاصة أهلنا المتأثرين بالسيول والفيضانات الأخيرة؟
يعني الرسالة فعلا يعني عامة لكل السودانيين والسودانيات، خاصة يعني الذين بيشتغلوا بالسياسة وعندهم دور يعني في المجتمع، أنه حان الوقت لأن نحط مصلحة البلد أو مصلحة الوطن فوق المصالح الشخصية والفئوية والقبلية والحزبية والجهوية إلى آخره. البلد على حافة الانهيار اقتصاديا وأمنيا، فلولا تعاون الكل في إنقاذ هذا البلد من الانهيار، فسنرى تطورات غير مقبولة أبدا. فلذلك بنادي الكل في التعاون مع بعض، وهذا بغض النظر الخلافات ووجهات نظر والمصالح المختلفة إلى الفئات والأحزاب إلى آخره. فيما يتعلق بالمواطنين خاصة في مناطق خارجة من الصراع أو المناطق المتأثرة جدا يعني بالكوارث الطبيعية، فسأقول لهم أننا إحنا كأمم متحدة نستطيع قدر الإمكان أن نساعد وندعم جهودهم، ولكن حتى إمكانياتنا كأمم متحدة محدودة.
بهذا المستمعون الكرام نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم. راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحب بكم في حلقة جديدة في برنامجكم صوت الولايات من ولاية جنوب دارفور. الحلقة دي نحن بنخصصها لقضيتين: قضية الآفات الزراعية اللي بتهدد الموسم الزراعي في جنوب دارفور، وأزمة سوق التبلدية. نبدأ بالموسم الزراعي، حيث بدأت تصهر بعض أسراب الطيور والجراد في عدد من المحليات ولاية جنوب دارفور. في محلية كاس في الجزء الشمال الشرقي، تحديدا منطقة ليمو والقرى المجاورة لها، المواطنين هناك اشتكوا من أسراب الجراد الزاحف اللي بيهدد الموسم الزراعي. نحن نستمع لهم في البداية يتكلموا عن الآفة اللي ظهرت لهم. قرر لجنة تنمية وتطوير منطقة ليمو نور الدين ضوء البيت:
انتشار الجراد في كل المناطق شمال شرق كاس، منطقة ليمو، وخصوصا منطقة عمار جديد وكولدينغ ودبوس ولقيط، امتدادا إلى دهب شرو ومكبينة إلى مرو. وهذا الانتشار إذا لم يجد تدخلا من الجهات المسؤولة سوف يؤدي إلى تدهور اقتصاد المناطق والمحلية بالخصوص. وهذا الوباء يحتاج للوقوف من الجميع، من الحكومة والمنظمات والشباب، فانتشار هذا النوع من الجراد وبالكم المنتشر سوف يؤدي إلى إنهاء الخضار، وخاصة في هذا الموسم اللي هو الخريف جميل وخريف سمح، وإذا لم يجد تدخلا سوف يؤدي إلى انهيار الاقتصاد بالمناطق والمحلية.
برضو يتكلم لنا الصادق آدم هارون من شباب منطقة ليمو.
شكل الجراد يدوب فاقس ونطاط وهو زاهف في الأرض، وهذا الجراد شكل خطرا كبيرا على المحاصيل الزراعية، مما أدى ذلك إلى قلق تام للمزارعين، وهم الآن خير مطمئنين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع مننا هذا البلاء في حتى يطمئن المزارعين وموسمهم الزراعي إن شاء الله.
ومقرر لجنة الخدمات والتغيير برضو في منطقة ليمو عبد الله آدم إزيرك.
منطقة كولدينغ هي أكثر ضررا بالنسبة للجراد، والجراد هو هاجم الأشجار والمحاصيل كالذرة والدخون والماريك والبامية وكل أنواع المحاصيل التي يمتلكها المزارعين.
كل الكلام ده يتوضع أمام منضدة عبد الله إسحاق المدير التنفيذي لمحلية كاس، بنستمع لإفاداته.
أملنا على الطلب وإن شاء الله على الفور ننتقي بوزارة الزراعة ونقول لهم المسألة دي وإن شاء الله تتم معالجة الآدي. نعمل بكل في مصفي وسعنا لمهاربة الجراد، لأنه هذا الموسم موسم خريف مبشر محتاج لتضافر الجهود لإنجاح الموسم الزراعي. ومن هذا المنطلق نناشد أخواننا في وزارة الزراعة وإدارة وقاية النباتات بالتدخل الآجل اليوم قبل بكرة حتى لا نفقد الموسم الزراعي المبشر. جزاك
القضية بقت مرتبطة بإدارة وقاية النباتات في وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بجنوب دارفور، ومعانا حافظ أبو بكر مدير إدارة وقاية النباتات، نستمع له.
نحن في إدارة وقاية النباتات التابعة لوزارة الزراعة يعني نقوم بحماية المحاصيل الزراعية من هجوم الآفات المختلفة، وذلك يمكن بالتضامن مع إدارة وقاية النباتات المركزية التي تقوم بتوفير المبيدات والآليات الزراعية والعربات، ولو أن المواسم الأخيرة هنالك شح كبير في العربات، وخاصة أن إدارة وقاية النباتات فقدت يمكن عدد كبير من العربات نتيجة الاستيلاء عليها ببعض يعني سارقي العربات، وهذا أثر يمكن تأثير كبير على أسطول إدارة وقاية النباتات من العربات، وبالتالي ده يؤثر على الخدمة التي تقوم إدارة وقاية النباتات بتقديمها. أنا عندنا آفات، طبعا آفات قومية هي مسؤولية إدارة وقاية النباتات، زي الطيور، زي الجراد بأنواعه، زي العنتد، ويمكن تقوم الإدارة بتقديم ما يمكن تقديمه للمحليات المختلفة. لكن أنا من هذا الموقع أناشد كل المحليات، والمحليات كما نعلم أنه يعني إيراداتها ودخلها كل ناتج من مواد زراعية ومنتجات زراعية، فنحن في إدارة وقاية النباتات نوفر المبيدات بملايين الدولارات، فليس يعني كثير على محلية من المحليات أن توفر عربة لإدارة وقاية النباتات أو توفر برميل أو برميلين جاز، ولكن أن تعتمد المحلية اعتماد كامل على إدارة وقاية النباتات ولا تقدم أي شيء للأتيام العاملة، فأنا أعتبر هذا نوع كده من الخلل، لأنه هنالك ميزانية مرصودة لوزارة الزراعة بأقسام المختلفة في أي محلية، وأن يمر العام كامل ولا تصرف هذه المحليات من ميزانيتها على أنشطة الزراعة المختلفة أي مبلغ، وهذا أنا أعتبره نوع كده من الخلل. نحن اشتغلنا في محليات في زمن السابق يمكن قبل كم سنة، وكنا يعني ننسق مع المحليات تنسيق تام في تنفيذ ميزانياتنا وصرف بنود الميزانية الخاصة بوزارة الزراعة. عليه أنا أناشد أي محلي عنده آفة يعني لا تعتمد اعتماد كبير كده أو 100% على وزارة الزراعة، بل يجب على هذه المحلية أن تتضافر جهودها معنا حتى نستطيع أن نقدم خدمة ونحمي محاصيل المزارعين ومحاصيل المحليات، وده منعكس طبعا على إيراد الولاية بصفة عامة.
شكرا حافظ. بنتحول لقضية تانية ضمن الحلقة دي في صوت الولايات، وتحديدا في حي الوحدة، وهو واحد من أحياء مدينة نيالة العريقة، الأحياء الجنوبية لمدينة نيالة. نشوف الأسباب شنو اللي خلت السلطات تفكر في إغلاق سوق التبلدية بمحلية بلدية نيالة حي الوحدة الحارة السابعة.
قديم موسى إبراهيم، رئيس لجنة الخدمات والتغيير الوحدة الحارة الثالثة. فأنا شاكر لإذاعة دبنجا لوقفة أمانة في الموضوع بتاع سوق التبلدية، اللي هو قبل 4 أيام جاءت قوة مدججة بالسلاح من قوات الدعم السري وقوات الشرطة وشرطة المحاكم، واعتدت على المواطنين أنه يكسروا السوق. ونحن كان لجان خدمات وتغيير جينا تكلمنا مع القوة دي، قلنا لهم الله يخلي السوق ده سوق قديم وسوق طاب للمواطنين. فالحمد لله القائد بتاع قوات الدعم السري اللي هو برتبة الرائد استجاب لأمر اللجان وحرق القوات بتاعته. أما القائد بتاع قوات الشرطة قال أنا عندي أمر بتاع إزالة، فطلبناه بأمر بتاع إزالة ولم يعطينا أمر الإزالة، وبدأ أنه يكسر السوق. فطردنا للحتة دي، فاتفاجأنا بأمس أنه فتح بلاغات في أعضاء لجنة السوق اللي هم 9 نفر تم عدائهم في حراسة القسم بتاع الوحدة الجنوب، يعني هنا مباري لحد الساعة 11 بالليل. بعد ذلك أطلقنا صراحة هذه المجموعة اللي هو أعضاء لجنة السوق. نحن كلجان خدمات وتغيير ولجان المقاومة في الحارة السابعة والثالثة نحمل المسؤولية الكاملة لشرطة المحاكم بما تقوم به من إجراءات السفية تجاه المواطن.
لا من نلقاكم في حلقة جاية، بنقول لكم في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.